أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولائهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم. من المهام الأساسية في تربية الأبناء تنشئتهم على احترام الغير وحسن التعامل مع الآخر، وتلك هي وظيفة الوالدين في الأصل، ووظيفة الجهات المعنية بالتربية والتعليم. فحين يفتح الطفل عينه على محيطه الاجتماعي، قد يرى أناسا مختلفين معه في اللون أو الشكل أو الدين أو الانتماء الاجتماعي والطبقي، من مستوى اقتصادي يختلف عن المستوى الذي ينتمي إليه هو. فكيف يتعامل هذا الولد، كيف يتعامل هذا الابن مع المختلفين معه، مع الآخرين، كيف ينظر إليهم وكيف يتعامل معهم؟ هنا يأتي دور التربية والتنشئة. التربية السليمة هي التي توجه الولد، توجه الأبناء إلى أن يحترموا الآخرين باعتبارهم بشر، باعتبارهم يشتركون معهم في القيمة الإنسانية. أما الأمور الأخرى، الاختلاف في الأمور الأخرى، فهذا لا ينبغي أن يؤثر على احترام جوهر بشرية الإنسان، فلا ينبغي احتقار أحد أو الاستهانة بأحد أو إساءة التعامل مع أحد. هذا ما ينبغي أن يربى عليه الأبناء من قبل عوائلهم. ولذلك القرآن الكريم حينما ينقل لنا مواعظ لقمان الحكيم عليه السلام، لقمان الذي شهد الله تعالى له بالحكمة أنه حكيم، ونقل مواعظه، وسجل سورة في القرآن الكريم باسمه. لقمان هذا يتوجه لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. هذه المواعظ بعد أن تحدث عن توحيد الله: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يستمر في مواعظه إلى أن يقول لابنه: ولا تصعر خدك للناس. ماذا يعني تصعير الخد؟ هو الإعراض بالوجه، الإنسان يعرض بوجهه عن أحد احتقارا له. في بعض الأحيان تشوف واحد يجي يصافح واحد ما يطالع زين، ما يدير إلى باب، ما يلتفت إليه، يعرض عنه. هذا التصعير: تصعر خدك للناس، يعني أن تعرض عنهم استهانة بهم. ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني مغرور، لا تشعر بالغرور بسبب قوة لديك، بسبب عنصر إمكانية لديك. إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال من الخيلاء، يعني أن الإنسان يرى في نفسه، يتخيل في نفسه أنه عظيم، أنه مهم، أنه أعلى من الآخرين، فيعيش هذا الخيال. مختال، فخور بانتمائه، لأنه ثري، لأنه من أسرة كذا، لأنه ينتمي إلى الجهة الفلانية. الله سبحانه وتعالى لا يحب هذا الإنسان الذي يتعامل مع أبناء جنسه على هذا الأساس. لقمان ينصح ولده، وهذا درس لكل الآباء، لكل العوائل، أن يتحدثوا مع أبنائهم ليؤكدوا لهم احترام الإنسان، وخاصة حينما يعيش الأبناء في محيط تعددي تتنوع فيه الانتماءات، كما هو واقع مختلف المجتمعات البشرية. لا بد من التأكيد على القيمة الإنسانية العليا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهكذا النصوص المختلفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى. وهكذا النصوص المختلفة: علي عليه السلام يقول: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. احتقار الآخر لوجود اختلاف أو تمايز، هذا منبوذ ومنهي عنه وموجب لغضب الله سبحانه وتعالى. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يجزرن أحدكم بأحد من خلق الله. شوفوا هذا الإطلاق: بأحد من خلق الله، فإنه لا يدري أيهم ولي الله. وفي حديث آخر: حسب ابن آدم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا هو المنح السليم، منح تربية الأبناء على احترام الآخر المختلف المخالف. المنح الآخر هو التربية على العنصرية. في بعض الأحيان داخل الأسرة في أجواء المجتمع تسود ثقافة عنصرية، يتربى الأبناء على احتقار الغير. إذا اختلف معهم في الشك أو اختلف معهم في الانتماء، وهذه مشكلة كبيرة مع الأسف الشديد، أن مجتمعاتنا المحسوبة على الدين والمنتمي إلى الدين تعاني من هذه المشكلة أكثر من مجتمعات أخرى تجاوزت حالة العنصرية. نحن في بلادنا والحمد لله كلنا مسلمون، ومع ذلك تجد داخل التنوع الموجود في مجتمعنا تنوع قبلي، تنوع مذهبي، تنوع فكري. ينبغي أن يتربى الأولاد داخل العائلة على احترام هذا التنوع. ولأننا على أعتاب موسم دراسي جديد، وأبناؤنا سيقبلون على دراستهم من صباح غد، نسأل الله لهم التوفيق إن شاء الله، وأن يكون عامهم الدراسي عاما موفقا ناجحا، وأن يحققوا فيه أعلى مستويات التفوق والامتياز. لا بد لنا أن نذكر بمسؤولية المدارس، بمسؤولية التربية والتعليم، إلى جانب مسؤولية الأسرة والعائلة عن تأكيد هذه القيمة، قيمة الاحترام للغير، الاحترام للآخرين، وخاصة في هذه الظروف. ومنطقتنا تستقبل أمواجا من الفتن الطائفية والعنصرية التي تريد تمزيق مجتمعاتنا، تمزيق أوطاننا، إيجاد حالات الاحتراب والنزاع في أوساط شعوبنا. في هذه الظروف يجب أن يكون هناك اهتمام كبير من مراحل الدراسة. الحوار الوطني والحوار المذهبي الذي يتحدث عنه يجب أن يجد مصداقيته أولاً في إطار التربية والتعليم. هؤلاء المواطنون الذين يأتون إلى المدارس، يأتي أبناؤهم إلى المدارس وهم يختلفون في انتماءاتهم المختلفة، ينبغي أن تتحمل المدرسة مسؤولية إلى جانب العائلة في تربية هذا الجيل على الانفتاح، على الاحترام، على قبول التعددية. لكن الواقع القائم في مجتمعاتنا على العكس من ذلك مع الأسف الشديد. أمس الخميس 12 شوال نشرت جريدة الرياض تحقيقا جميلا حول هذه المشكلة. عنوان التحقيق: القبيلة هاجس الصغار في المدرسة والحارة. مو بس اختلاف مذهبي، اختلاف أيضا قبلي. العنصرية، يقول التحقيق، العنصرية بين الأطفال لا تبشر بخير. ومما جاء في التحقيق: أسوأ ما يكون الحوار بين الأطفال حين يتوقف على السؤال العنصري: أنت قبيلي ولا خضيري؟ يعني هذه عنصرية قبلية. ومن أي منطقة أنت؟ وطبعا نحن نعرف أيضا السؤال المذهبي: لماذا هذه الحالة؟ أطفال في المدرسة إذا كانوا أيام صغرهم وأيام دراستهم وهم يعيشون هذه الأجواء العنصرية، ماذا نتوقع منهم حينما يكبرون، حينما يحتلون المواقع والمناصب؟ هذه التربية وهذه التنشئة تؤثر في سلوكهم وفي بناء وعيهم ولا وعيهم. من هنا فإننا جميعا، الدولة والمجتمع ومختلف الجهات، إذا كنا ندعو إلى الحوار الوطني وإذا كنا ندعو إلى الحوار المذهبي فلنبدأ من المدرسة. وكيف نبدأ من المدرسة؟ أولا، مناهج الدراسة والتعليم يجب أن تتجاوز حالة التعبئة والشحن، هذا الشحن العقدي المذهبي الذي لا يزال موجودا في الكثير من مناهجنا الدراسية. ينبغي أن تتخلص منه مناهج التعليم. حينما تدرس بعض الأبناء أن الشريحة الأخرى من المجتمع التي يعيشون معها مبتدعة، مشركة، خارجة من الدين، ضالة. ماذا تتوقع أن تكون العلاقة بين هؤلاء الناس؟ هذا الشحن المذهبي، هذه التعبئة يجب أن تتوقف، بل ينبغي أن تقوم مناهج التعليم بشرح الخريطة الاجتماعية للطلاب. أيها الطالب، أنت تنتمي إلى هذا الوطن، وشعبك الذي تعيش معه يتكون من عدة شرائح، من عدة مذاهب، ويعرف الطالب بالمذاهب والاتجاهات الموجودة في بلده. التعريف الإيجابي وليس التعريف السلبي، ومحاولة توجيه الطلاب إلى أن يتفهموا بعضهم بعضا وأن ينفتحوا على بعضهم بعضا. مناهج التعليم تتحمل مسؤولية كبيرة. الأمر الثاني، الأجواء الوحدوية في المدرسة. طيب، نتحدث عن الحوار الوطني، نتحدث عن حوار المذاهب. الأبناء في المدارس هل يعيشون هذه الحالة؟ أم يعيشون الإقصاء؟ أم يعيشون الإلغاء من طرف لطرف؟ نريد الأبناء في مدارس بلادنا أن يشعروا بالتساوي على الأقل في حقوقهم وحياتهم داخل المدرسة. لماذا هذا يمكنه أن يصلي جماعة وهذا لا يمكنه؟ لماذا هذا يمكنه أن يتظاهر بانتمائه وأفكاره وهذا لا يمكنه؟ في حالات تحصل خلافات داخل المدرسة بين طلاب بين صغار بسبب اختلاف الانتماء القبلي أو المذهبي، وفي حالات يحصل هناك انكفاء، تجد الطلاب من مذهب معين وحدهم، طلاب من مذهب آخر وحدهم، من هالجهة من تلك الجهة. هذا ما ينبغي أن نحاربه في مدارسنا، أن يعيش أبناؤنا في المدارس حالة الحوار وحالة التعاون. الأمر الثالث، دور المدرسين والمعلمين. مع الأسف الشديد أن هناك بعض المعلمين والمدرسين يأتي لكي يقوم بدور التبشير وبدور التعبئة ودور الشحن العنصري والطائفي. قبل أيام انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن تغريدة كتبها أستاذ الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود وإمام أحد الجوامع أيضا، إمام جامع في الرياض. في تغريدته كتب: إن الفرقة الناجية هي ما كان عليه علماؤنا وأهل نجد ومن تبعه، بس هذول الفرقة الناجية اللي بيدخلوا الجنة. أما بقية المسلمين في الحجاز، بل المسلمون في أندونيسيا، الله يخلف عليهم، ذولا ما لهم مكان في الجنة وفي كل العالم، بس أهل نجد ومن تبعه. ما هذا الكلام؟ هذه عنصرية. طبعا هذا لا يعبر عن رأي الجميع، لكن هناك تيار يحمل هذا التوجه. إذا أستاذ وأستاذ الشريعة، طبعا بعد اللغط والضغط والكلام اعتذر هذا الأستاذ عن كلامه، ولكن إذا كان أستاذ يحمل هذا التفكير ويحمل هذا التوجه، وكم رأينا وكم سمعنا كلام من هذا القبيل من بعض المعلمين والمدرسين، بينما نجد في المجتمعات الأخرى الحريصة على وحدتها الوطنية يربون الطلاب في المدرسة على الانفتاح مع بعضهم البعض وعلى محاربة العنصرية. وأذكر هنا قصة واحدة سمعتها في أمريكا في ولاية هيوستن من أحد المسافرين من بلدنا، رايح إلى هناك حتى يعالج عائلته على أثر الحريق اللي صار في القديح قبل سنوات، وكان عند الطفل مشوه، يعني الحريق أصابه وشوه منظره بشكل غريب. تعالج هذا الولد، إجا وقت المدرسة لازم يوديه المدرسة هناك لأنه كان يحتاج إلى بقاء لفترة هناك. طيب بهالشكل اللي عليه الولد كيف يمكن أن يكون في المدرسة؟ كيف سيتعامل معه الطلاب؟ يحدثني هذا الأخ يقول: إدارة المدرسة حينما سجلنا الولد استمهلونا أسبوعا، أعطونا فرصة أسبوع حتى نهيئ الطلاب حتى لا يسيء أحد منهم إليه. جمع كل الطلاب وبالتمهيد مهدوا لهم، تصير حوادث تصير كوارث، ممكن أي واحد يتعرض لهذه الحالة، الحوادث الكوارث تسبب كذا، الذي يصاب في هذه الحوادث والكوارث يستحق التعاطف، يستحق أن الناس يتعاطفوا معه. ولمدة أسبوع كانوا يهيئونهم، ثم قالوا لهم غدا سيأتي إنسان أصيب في كارثة من الكوارث، وعليكم أن تستفيدوا من هذه المعلومات ومن هذه الروح. يقول حينما جئت بولدي إلى المدرسة تعاملوا معه كطالب مدلل، الكل كان يحترمه، الكل كان يحاول يواسيه، الكل كان يحاول يساعده يعاونه. هذا ما تعمله المجتمعات الأخرى. نحن في مدارسنا ينبغي أن يعيش أبناؤنا أجواء الانفتاح، أجواء الوحدة، أجواء الاحترام المتبادل، حتى نراهن على تنشئة جيل يؤمن حقيقة بالوحدة الوطنية ويمارس حقيقة الحوار والانفتاح مع بعضه البعض. إنها مسؤولية الدولة وخاصة وزارة التربية والتعليم، ومسؤولية العائلة، ومسؤولية الخطاب الديني ووسائل الإعلام. إذا كنا حريصين على وحدة وطننا وأمن مجتمعنا وعلى الالتزام بقيم ديننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ جميع المسلمين وجميع الناس في أوطانهم من كل سوء وشر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وأقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وأصلح ما فسد من أمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.